هذه المسألة ترجع إلى تعارض الأصل والظاهر. انتبه، إذا تعارض معك أصل وتعارض معك ظاهر، أيهما تقدم؟ الأصل. إذا كنت الأصل كمتيقن منه وهذا الظاهر ما وصل بك إلى أن يزيل عنك هذا الأصل، فأيهما تقدم؟ الأصل، لأن الإنسان قد يكون على وضوء ثم يبدو له من ظاهر أنه من ظاهر أمر من الأمور أنه أحدث، لكن الأصل باقي وهو يقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين آخر، أما يزول بشك فلا. وضح لكم؟ فهنا من باب تعارض الأصل مع الظاهر، فالأصل الطهارة والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، لأن الكفار الأصل فيهم أنهم الظاهر فيهم أنهم يتعاملوا مع النجاسة ولا يبالون، يبول أحدهم ولا يطهر مكانه عزكم الله، ويتغوط وربما يجامع أو يجامع أقول يزني ولا يتطهر. لماذا؟ لأنهم كالجير وكالحيوانات عزكم الله. فالإسلام أعز المسلمين بهذه النظافة والطهارة، فالظاهر أنهم يباشرون النجاسات، عرفتم؟ فتعارض أصل مع طاهر فيقدم الأصل كما قلت لكم أنه لا يسلم من النجاسة، هذا هو الظاهر، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة. راجع، طبعا ذكر هذا ابن رجب فتح الباري، راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 64 و100. نقرأ
قوله وقال الحسن أي البصري.
الحسن هو الإمام الحسن البصري المعروف،
وينسجها بكسر السين،
وينسجها وينسجها بالضم وبالكسر في السين كما سيأتي،
بكسر السين المهملة وضمها وبضم الجيم.
واضح؟ بكسر السين المهملة يعني ليست بشين، وضمها وكذلك ضم الجيم.
قوله المجوسي كذا يلحمه وللمشمهني بلفظ المفرد والمراد الجنس.
المجوسي ينسجها من؟ المجوسي. فقال المجوسي هنا بلفظ المفرد واحد مجوسي، والمراد به الجنس، أي جميع المجوس، ليس المراد به رجل واحد، لأن ال للجنس تفيد العموم.
وللباقين المجوس بصيغة الجمع،
والباقين المجوس بصيغة الجمع، مجوس جمع مجوسي.
قوله لم يرى أي الحسن وهو من باب التجريد.
لم يرى الحسن وهو من باب التجريد. ما معنى من باب التجريد؟ يعني كأنه هو من المتكلم الآن؟ الحسن. لم يرى، أنت هو المتكلم، من باب التجريد يعني كأنه جرد عن نفسه شخص آخر، واضح؟ فأسند إليه، كأنه جرد من نفسه شخص آخر وأسند إليه. وضح لكم؟ تسألني سؤال وأقول لم يرى إبراهيم كذا كذا كذا، ما معنى لم يرى؟ أنا المتكلم، لكن إيش أقصد؟ أقصد من باب التجريد. وضح لكم؟ هكذا الحسن البصري رحمه الله، هذا ما هو التجريد، أو
هو مقول الراوي،
أو هو مقول الراوي، يعني من كان دون الحسن البصري، يعني لم يرى هذا الكلام ليس من الحسن البصري، ليس من باب التجريد، يعني من كان دون الراوي قال بعد أن ذكر ينسجها وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي، هنا انتهى كلام الحسن، قال الراوي عن الحسن ولم يرى بها بأس أي الحسن. وضح لكم؟ أو يكون من باب التجريد كما بينت لكم.
وهذا الأثر وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل.
لا بأس، هذا هو الشاهد، لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي المجوسي قبل أن يغسل، معنى هذا أتى من المجوس مباشرة فلبسه، لا بأس بالصلاة أو بالصلاة فيه. وضح لكم؟ هذا هو وجه الاستدلال الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فذكر الآثار ثم عقب بالحديث ليستدل على جواز الصلاة في ثياب التي صنعها الكافر إلا إذا تأكد من نجاستها. وضح لكم؟ يعني قد تأخذ أنت لباس يوجد عند كافر، خياط كافر مثلا يخيط لك هذا الثوب، هذا موجود، فهل يجب عليك أن تغسله ولا يجوز لك أن تصلي فيه لأنه قد أتى من كافر، أم يجوز لك أن تصلي فيه؟ الجواب يجوز، لأن الأصل ما بينت لك، وإن كان الكفار الظاهر فيهم أنهم يباشروا النجاسة.
وليبي معين في كتاب الصلاة على الربيع،
يعني هذه المسألة حتى الآن واقعة في زماننا، الإنسان يستفيد منها، ربما تسافر، ربما كذا ربما كذا، و هذه الثياب تأخذها من هذا الكافر الذي غسل لك الثياب أو خيط لك هذا الثوب، فماذا تفعل؟ هذا هو الجواب. أضح لكم؟ والأدلة واضحة صريحة.
وليبي نعيم في كتاب الصلاة على الربيع عن الحسن لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وكره ذلك ابن سيرين رواه أبي شيبة.
قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مختصر البخاري وسنده صحيح، سنده صحيح، راجع المجلد الأول، هذا طبعا ذكره في المجلد الأول في 500، وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 600.
قوله وقال محمد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن،
وصله عبد الرزاق في مصنفه عن، قال الشيخ ناصر رحمه الله أيضا في نفس المرجع الماضي بسند صحيح عن.
وقوله في البول،
انتبه،
إن كان
رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صنع بالبول، ما صنع بماذا؟ بالبول، هذا في اليمن، واضح؟ وقوله،
وقوله في البول،
ما تأثر عمر وقوله،
وقوله في البول إن كان للجنس،
انتبه، فقوله أو وقوله بالبول إن كان للجنس فهذه مشكلة، يشمل بول الإنسان، فلا بد أن نؤول ونحمله على أنه كان يغسله ثم يصلي فيه، عرفتم؟ إن كان البول للجنس فالبول يشمل جميع الأبوال، بول الإنسان وبول الحيوان الذي يؤكل لحمه وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وبول جميع هذه الأمور، فإن كانت هذه الأل في البول للجنس فماذا نحمله؟ مستحيل أن الحسن يصلي في بول نجس، حاشا، فنقول البول أي بعد أن يغسل، لأنه علم أنه يعمل بالبول، وإن كان ما ذكره قال
فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه،
قبل لبسه كان يغسله، وضح لكم؟ هذا لابد من تأويل، لابد من التأويل هذا، لا، فمعلوم أن الحسن البصري رحمه الله لا يصلي بالنجاسة متعمد، الزهري،
وإن كان للعهد فالمراد،
وإن كان للعهد فما المراد؟ قال
بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته،
فإن كان هذا البول المراد به يعني أل العهدية ليست أل الجنسية، لأن أل للجنس تفيد العموم، أل للعهد تفيد خصوص أمر معين، فالبول أي البول، أي البول ماذا؟ المعهود، وهو بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه، وكان يرى الزهري أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا هو الصحيح كما مر معكم بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، بل حتى بول ما لا يؤكل لحمه على تفصيل فيما ورد به الدليل.
قوله وصلى عليه في ثوب،
وصلى علي،
وصلى عليه في ثوب غير مقصور أي قام، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل.
هذا هو الشاهد، أن علي صلى في ثوب خام أي جديد لم يغسل، يعني جاءوا بهذا الثوب، هذا هو الشاهد. وصلى فيه قال
رواه سهل من طريق عطاء بن محمد قال رأيت علي صلى وعليه قميص، قميص الترابيس غير مقصول.
وهذا وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 700، تغليق تعليق للمصنف هو الحافظ بن حجر رحمه الله في المجلد الثاني في 700. هذا الثوب اسم اما ان تحمله على العهد واما ان تحمله على الجنس، فان حملته على الجنس لابد من تأتي بتأويل وتقصد به انه يغسل، يعني محال انه يعلم انه بول انسان ويصلي او بول ما لا يؤكل لحم، ما لا يؤكل لحمه لانه عنده نجس. واضح لك؟
قوله حدثنا يحيى هو ابن موسى البلقي قال ابو علي الثياني قال البخاري في باب جبه الشاميه وفي الجنائز وفي تفسير الدخان عن يحيى غير منسوب عن ابي معاويه فنسب السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال
انتبه قال حدثنا يحيى، الحافظ قال هو ابن موسى البلخي، يعني جزم بأنه هو. أما أبو علي ماذا قال؟ روى البخاري في باب الجبة الشامية وفي الجنائز أيضا هذا الحديث وفي تفسير الدخان عن يحيى غير منسوب، يعني يحيى من؟ إلى من نسب؟ ما نسب إلى أحد. وضح لك؟ هنا قال يحيى حدثنا يحيى، الإمام البخاري حدث عن يحيى في تلك الأبواب ما نسب لأحد. هنا الإمام الحافظ ابن حجر قال هو البلخي ابن موسى البلخي، أما في تلك الأبواب فإنه لم ينسب إلى أحد. قال عن أبي معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى ابن موسى، نسب من الذي في الجنائز فقال هو يحيى ابن موسى. قال قال ولم أجد الآخرين منسوبين لأحد، يعني الذي في الجنائز نسبناه، أما الذي في الجبة الشامية وفي تفسير الدخان فما وجدنا أنه منسوب، أما هنا قد نسب، قد نسبه الإمام البخاري، أما في هذين المكانين لم ينسب. كذا يلا فنسبه ابن السكن في الجنائز إلى من؟ قال يحيى ابن موسى. ابن السكن هو الذي نسب ليس البخاري، ابن السكن نسب هذا فقال يحيى ابن موسى. قال ولم أجد الآخرين منسوبين لأحد، يعني ما وجد أن أحد نسب هذين الرجلين فقط.
قلت فينبغي حمل ما أنزل على ما أنزل، وقد جزم ابن معاذ أن الذي في الجنائز هو يحيى بن جعفر
قال الحافظ فينبغي حمل ما أهمل على ما بين، فهناك بين في الجنائز أنه من؟ أنه بن موسى، فينبغي أن نحمل جميع الروايات التي أهمل فيها عليه. وضح لكم؟ ينبغي أن يحمل. قال وجزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز ليس يحيى بن موسى، من هو؟ قال يحيى بن جعفر البيكندي، يحيى بن جعفر البيكندي. قال
وذكر الكرماني أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله،
رأى مثله، رأى في بعض النسخ مثل هذا البيكندي. قال
قل والأول أرجح، لأنه
الأول أرجح من هو يحيى بن موسى البلخي، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. لماذا علل فقال رحمه الله؟
لأن أبا علي بن شبوي وافق ابن سكن عن البربري على ذلك في الجنائز وهنا ايضا
وافقه على ماذا؟ هؤلاء كلهم اتفقوا على انه يحيى ابن موسى البلخي.
ورأيت بخط بعض المتأخرين يحيى هو ابن بكير.
رأيت في بعض المتأخر عند المتأخرين بخطه من؟ يحيى ابن بكير.
وابو معاوية هو شيبان النحوي.
وابو معاوية هو شيبان النحوي. فيقول هذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ اسمعوا ماذا قال.
وليس كما قال.
ليس كما قال، هذا غير صحيح، لماذا؟
فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية.
ما توجد أصلا رواية ليحيى بن بكير عن شيبان. كيف خفي عليه قال يحيى بن بكير وهو أصلا ما روى عن شيبان؟ إذا على ذلك تصبح الرواية منقطعة على زعمه، فأراد أن يصحح فوقع فيما هو أشد. واضح؟
وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن موسى
وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن موسى او
ابن جعفر او ابن معين قال وابو معاوية يحتمل ان يكون شيبان النحوي.
قال وابو معاوية يحتمل ان يكون شيبان النحوي. قال
وهو عجيب لان كل من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور.
يقول هذا عجيب لان الثلاثة كلهم لم يسمع من من؟ من ابو معاوية الذي هو من؟ من ابي معاوية الذي هو شيبان النحوي. قال
وجدنا بمحمود وكذا خلق في الأطراف وتبعنا من الزيج لأن الذي في الجنائز هو يحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى. قال الذي في الجنائز هو من؟ يحيى بن يحيى، ليس يحيى بن موسى.
وما قدمناه عن السكن يرد عليهم هو المعتمد، ولا سيما وقد وافقه ابن شبوي ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير.
ابن معاوية هنا من؟ هو الضرير، هو محمد ابن خازم الضرير، ليس النحو. عرفتم؟ هو محمد ابن خازم الضرير. وطبعا هذا البحث الذي قد مضى لا يضر في السند، وضح لكم؟ لا يضر في السند ولا يقدح في صحته، لأن أيا كان من هؤلاء الذين ذكروا هم على ماذا؟ فكلهم عدول على شرط الإمام البخاري. كلهم هؤلاء الذين ذكروهم عدول على شرط الإمام البخاري، فلا يضر سواء كان هذا أو ذاك أو ذاك، إلا ممن ثبت عدم ماذا؟ سماعه من الراوي الذي فوقه، فإنه لا ينبغي أن يحمل عليه حتى لا يحصل الانقطاع.
قوله عن مسلم هو أبو
الضحى، إلا إذا أراد أن يثبت بأن هذا سمع من ذاك برواية البخاري، لأنه كيف يعرف المحدث بأن هذا سمع من هذا؟ بالأسانيد يقول سمعت حدثنا، فيعرف أنه قد سمع منه. واضح لكم؟
قوله عن مسلم هو أبو الضحى.
مسلم هو أبو الضحى، مسلم ابن صبيح.
وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في باب المسح على الكفين.
تقدم الكلام على هذا الحديث في باب مسح الكفين. كم بقي من الوقت؟ 10؟ خلاص نفتح باب الأسئلة.
من وصلت
إيش؟ حاضر حد الرجال. كتب لهم أطراف. تقول هل هناك فرق بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها؟ نعم، لا شك أن عورة المرأة في الصلاة لابد أن تستر شعرها وتستر قدميها، لابد، كما بينا لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بخمار، فلابد للمرأة أن تختمر. أما إذا جلست مع النساء فإنها يجوز لها أن تخرج شعرها ونحرها ورقبتها والساعد وكذلك القدم من أسفل، إن هذا للمرأة، مع المرأة ليس بعورة. أما مع الرجل فلا يجوز أن يخرج إلا الوجه والكفان فقط، هذا هو الذي استثناه الشارع، والأولى أن يغطى. وضح لكم؟ والأولى أن يغطى. أما في الصلاة فلا بد من ستر ما ذكرت. إذن تختلف هذه المسألة، وانتبهوا إلى هذه المسائل. تقول: ما أهم كتب يبدأ بها أو يبدأ بها في علم العقيدة بالتدريج لطلبة علم مبتدئين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نقول: كتب العقيدة لابد أولا أن نعلم أن العقيدة من جهة الكتب تنقسم إلى قسمين: كتب في توحيد الألوهية والربوبية، وكتب في توحيد الأسماء والصفات. عرفتم؟ أما الكتب التي هي في توحيد الربوبية والألوهية فهذه على الإنسان أن يبدأ مثلا أولا بالأصول الثلاث، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزداد يبدأ بمسائل الجاهلية، ثم بعد ذلك يبدأ بعد أن ينتهي من هذين الكتابين يبدأ بكتاب التوحيد، وهذا كتاب عظيم، لأن هذا الكتاب كتاب التوحيد حق الله على العبيد، فحق الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به. وهذا الكتاب قد تعرض له مصنفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الإمام محمد بن سليمان التيمي بن عبد الوهاب الإمام العالم. فهذا الإمام قد تكلم على هذه العقيدة من جهة التوحيد في الألوهية كلام قيم في هذا الكتاب، ولا تخدع بما يقال بأنه يكفر، فهذا كذب والله، لأنه من أبعد الناس عن الكفر. ومن قال أنه يكفر أتحدى أن يأتي لي بكلام لهذا الإمام أنه يكفر من غير دليل، أتحدى ولن يجد. فهذا الكتاب كتاب قيم، وقد شرح في كتب كثيرة، منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد شرح هذا الكتاب بشكل مبسط ومختصر وواضح، وعليه شروح كثيرة، منها أيضا فتح المجيد، وهذا فتح المجيد أيضا شرحه حفيده، وهو كتاب واسع، شرح كتاب التوحيد وسماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب أيضا كتاب قيم وكتاب ضخم، وتكلم في كل مسائل توحيد الألوهية مع الربوبية، فراجعوا هذا الكتاب واحفظوه، وهو صغير من جهة المتن فإنه كتاب قيم. أما من جهة الأسماء والصفات فلا شك أن الإنسان عليه أن يتدرج، فأول كتاب أرى أن يبدأ فيه طالب العلم لمعة الاعتقاد للمقدسي، وهذا أيضا قد شرح من علماء معاصرين، فهذا الكتاب كتاب قيم يبدأ فيه، شرحه كذلك الشيخ بن جبرين رحمه الله، وقدم له الشيخ بن عثيمين في المقدمة وتكلم عليه كلام قيم. كذلك إذا أراد أن ينتقل يبدأ بعد ذلك بكتاب العقيدة الواسطية التي هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الإمام الجبل الذي يعجز الإنسان عن أن يتكلم ويصف علم هذا الرجل وباع هذا الرجل في جميع الفنون. هذه الرسالة وهي العقيدة الواسطية ألفها من العصر إلى المغرب، ألفها من العصر إلى المغرب، والآن انظروا إلى شروحها وما أكثر الشروح، وهو قد تكلم عليها في وقت يسير. لماذا؟ لسعة علمه وباعه رحمه الله، وقد شرحها كذلك علماء، شرحها الهراس وشرحها الشيخ ابن عثيمين أيضا في مجلدين، وكذلك شرحت من الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أيضا في مجلد ضخم. بعد أن ينتهي من هذا إذا أراد أن يتوسع فينتقل إلى كتاب شيخ الإسلام أيضا التدمرية، وهذا كتاب أيضا قيم في العقيدة، وأيضا هو في الأسماء والصفات. ثم إذا أراد أن يتوسع فعليه بكتاب العقيدة الطحاوية للطحاوي، شرح من؟ ابن أبي العز، فإنه شرح هذا الكتاب بكلام قيم لكن يحتاج إلى بعض التوضيحات، وهو أخذ من الشيخين ابن تيمية وابن القيم. غالب هذا الكتاب من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، لأنه يعلم من هذين الإمامين. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتوسع في الرد على الأشاعرة وغيرهم فليرجع للتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد تكلم كلاما قيما طيبا في هذه الكتب، بل كل كتب شيخ الإسلام كتب قيمة. الإنسان ما يكل وما يمل من كتب هذا الشيخ، والله لو يقرأ ولو يعيد الكتاب مرة ثانية وثالثة ورابعة يخرج بطوائد، أنا أجزم. بل بعضهم إذا قرأ الفتاوى، مجموع الفتاوى في المجلد الأول والثاني والثالث، بعضهم قد لا يفهم كلام الشيخ. لماذا؟ لسعة علمه واصطلاحاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعليكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن القيم، ففيهما الخير العظيم من جهة العقيدة. تقول في السؤال عن عورة المرأة في الصلاة، المقصود هل عورتها في الصلاة كما تكون خارج الصلاة خارج البيت من عدم تحديد الكفين أو الصدر أو الوسط مثلا؟ قلت بأنه يجب على المرأة أن تستر ما تستره خارج البيت، فتستر نحرها وصدرها وشعرها ورقبتها وكذلك القدم، لأن قدم المرأة عورة حتى خارج المنزل، يحرم على المرأة أن تخرج وتكشف عن قدميها. لماذا؟ قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال العلماء يؤخذ من ذلك بأن قدم المرأة عورة. لماذا؟ لأنه كانت المرأة تلبس الخلخال، فإذا مشت نظر إليها الرجال فأمرت بماذا؟ بعدم لبس هذا الخلخال لأن القدم عورة ويؤدي إلى الفتنة. وكذلك ما جاء عن أم سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يقصروا الثياب، فماذا قالت أم سلمة؟ ظنت أن هذا الحديث متوجه إليها، لا كرجال هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين في النار، فقالوا لا هذا المتكبر، والخطاب ليس لنا. أم سلمة لما سمعت هذا الحديث بادرت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا ونحن نعلم أن القدم عورة، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت تنكشف سيقاننا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامنا، قال يرخين ذراعا ولا يزدنا، يرخين ذراع حتى تغطي المرأة قدميها. فدل هذا على أن قدم المرأة عورة في هذه الأدلة الصريحة الواضحة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف باب كراهية التعري في الصلاة وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزارة، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما روي بعد ذلك عريان صلى الله عليه وسلم. قوله: باب كراهية التعب في الصلاة. زاد الأشمعني والحموي وغيرها
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، أي في غير الصلاة، يعني يكره أن يتعرى الإنسان في الصلاة، كذلك يكره أن يتعرى خارج الصلاة. وإما أن يحمل قول المصنف هنا رحمه الله تعالى، أعني به الإمام البخاري، على الكراهة التحريمية، فيقال يكره أن يتعرى المرء في الصلاة، أي يحرم، وقصد بذلك العورة، لأن الحديث الذي ساقه هو في العورة. وكذلك يحرم أن يتعرى الإنسان خارج الصلاة أمام مرأة من الناس. لماذا؟ لأن الحديث الذي ساقه أيضا في مرأة من الناس. وإما أن يحمل على الكراهة التنزيهية، فيكره أن يتعرى الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة في غير ستر العورة. عرفتم البحث؟ الكراهة الأخرى، وإن كان الظاهر هو ما قصدناه وهو الأول، لأن الحديث الذي ساقه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت عورته، وهذا الحديث يدل على أنه يريد الكراهة التحريمية في ستر العورة، وخارج الصلاة وداخل الصلاة سواء، إلا إن كان لوحده، وهذا قد فصلت فيه وسيأتي إن شاء الله.
قوله حدثنا روح هو ابن عبادة، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم، أي مع قريش لما بنوا الكعبة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة مع قريش لما كانوا يبنوا الكعبة، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم في نقل هذه الحجارة، وكلكم يعلم هذه القصة العظيمة.
وكان ذلك قبل البعثة،
وكان ذلك قبل البعثة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم للفصل بين من يضع الحجارة وعلى الكعبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا الرداء، فوضعوا الرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بوضع الحجارة، وتعلم أيضا هذه القصة وما فيها. وكان يسمى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق المصدوق، لكن لما جاء أو بعث بهذه النبوة والرسالة سمي الكاذب المكذب، وسمي شاعر، وسمي مجنون صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد كثير من الناس في زماننا هذا، الرجل قبل أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله يسكت عنه ولا يقال عنه شيء، وربما يقال عنه هذا مسكين إذا وقع في بعض الأخطاء، وربما يمدح، لكن إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا يقال: مخرف، أتى بدين جديد، وفيه وفيه وفيه. وربما إذا وقع في غلطة يسيرة كبروها، وكأنه وقع في الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ هكذا حال الناس. وعلى هذا المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يقتدي به صلى الله عليه وسلم، ويصبر ويعلم أنه مبتلى وسيبتلى ما دام تمسك بهذا الطريق، لأنه ما تمسك أحد بهذا الطريق إلا ابتلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم وعلى ذلك
إذن الذي يلي العلماء من هم؟ الذي يلي الأنبياء العلماء، ثم بعد ذلك من كان دون أولئك. فلهذا يصبر الإنسان على هذا البلاء ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم قصص العلماء في البلاء الكثيرة الكثيرة، وعلى ذلك أو على رأس أولئك الإمام أحمد كما تعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ابتلي بفتنة القول بخلق القرآن، وصبر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه صبرا عظيما، وجالد في ذلك حتى جلد وحتى عذب وسجن، ثم أظهره الله سبحانه وتعالى على مخالفيه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولي بلاء عظيما في الله سبحانه وتعالى، لكن كان يحتسب ويصبر. لهذا قد يبتلى الإنسان المتمسك بهذا الطريق بأن يبتلى في دينه، وأن يبتلى في عرضه، وأن يبتلى في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي زوجه، لكن عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا بد من الصبر على البلاء، لأن الإنسان إذا لم يصبر على هذا البلاء، بعضهم يصاب بالأمراض ولا يصبر، لا بد أن تصبر. فماذا تفعل؟ إن لم تصبر وقعت في رد قضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ما فيه، ورغما عن أنفك أصبت بهذا، ولا بد أن تصبر. لهذا كلام ابن القيم في هذه المسائل كلام قيم له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولولا أننا خشية أن نخرج عن ما نحن في صدده لسقنا كلامه رحمه الله تعالى.
فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة،
رواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة. وتعلم أن مراسيل الصحابة ماذا؟ مقبولة لا ترد. كيف عرفنا أو كيف عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من مراسيل جابر؟ أن هذه المسألة أصلا وقعت قبل البعثة، وجابر لم يسلم، عرفتم؟ نعم، نحن نقول أصلا جابر لم يكن أولا معهم، ثانيا كان صغير وكان قبل هذه قبل البعثة، فكيف له أن يحكي أمر لم يشهده بعينه وما كان معهم في هذه المسألة؟ لأن جابر كما قال، وهذا أدق، أنه من الأنصار، والأنصار لم يكونوا في مكة، إنما كانوا في المدينة. فكيف علم ذلك جابر؟ علمه من ماذا؟ علمه كما سيذكر الحافظ من العباس.
فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك،
ربما علم ذلك جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه في مجلس وكان يحدث بهذا الحديث، أو أخبر جابر بذلك فقال يا جابر لما كان بناء الكعبة قبل البعثة حصل وحصل وحصل، واضح؟ فيكون هذا متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر إلى النبي، وإما
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة،
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة الذين كانوا في مكة من قريش، فحضروا هذه القصة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل فيه وبه، فحكوا ذلك لجابر أو لغيره من الصحابة، وكان جابر يسمع فحدث به.
والذي يظهر أنه العباس، وقد حدث به عن العباس،
والذي يظهر أنه العباس، لأنه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لو حللت إزارة. فالظاهر أنه هو الذي يحكي هذه القصة لأصحابه، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وحصل كذا وكذا، عرفتم؟ وإن كانت الاحتمالات الأولى واردة أيضا.
وقد حدث به عن العباس أيضا بن عبد الله،
هذا الذي جعل الحافظ يقول الذي يظهر أنه العباس. لماذا؟ لأن العباس حدث به ابنه، فدل ذلك على أنه ربما جابر أخذ هذا من العباس أو من ابن عباس من عبد الله.
وسياقه أتم أخرجه الطبراني وفيه فقام فأخذ إزاره وقال أريد أن أمسي عريانا.
أن أمشي عندك السين صح. نهيت أن أمشي عريانا.
فقام فأخذ إزاره وقال أريد أن أمشي عريانا. وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى.
وهذا سيأتي هناك إن شاء الله وسنفصل وسيفصل الحافظ في هذا الحديث ما فيه الكفاية إن شاء الله ويتكلم عليه كلاما قيما طيبا.
قوله فجعل أي الإزار.
فجعل أي الإزار. هنا قال فجعل أي الإزار. أيوه اقرأ.
وللكشمهني فجعلته.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أي الإزار أي أو فجعلته.
وجواب لو محذوف إن كانت شرط
في قوله لو حللت إزارك. أين جواب لو؟ أن لو هنا ذات شرط. لو حللت ماذا يحصل؟ أين الجواب؟ قال
وجواب لو محذوف إن كانت شرطية وتقديره لكان أسهل عليه.
إن كانت لو هنا شرطية لو حللت إزارك أين جواب لو؟ قال لكان أسهل عليك في حمل الحجارة. هذا جواب لو مقدم.
وإن كانت للتمني فلا حد.
وإن كانت للتمني يعني يتمنى يقول له لو حللت إزارك يا رسول الله لو. هذا للتمني والتمني لا يحتاج إلى حد كما تعلم في اللغة العربية. لو كان لي كذا وكذا. واضح؟ إن كانت شرطية أو كانت تمني. إن كانت شرطية لابد من تقدير، وإن كانت تمني فلا يحتاج.
قوله قال فحله يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به.
قال فحله أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حل إزاره وبدأ في فك الإزار، وهذا سيؤدي إلى كشف العورة. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حل هذا الإزار، هذا القول وهو قول فحله إما أن يكون من مقول جابر، يعني جابر هو الذي قال فحله، أو من حدث به أي حدث به أي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله فما روي بضم الراء بعدها همزة مكسورة، ويجوز كسر الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة.
فما روي. فما رؤية. والأولى أن تكتب هنا على كرسي. الأولى أن تكتب هنا على كرسي لأنها مكسورة والكسر أقوى الحركات كما تعلم، ولا تكتب على ضم ولا تكتب على واو، وإن كانت ما قبل الكسر مضموم لأنه إذا تعارض الكسر مع الضم يقدم الكسر. واضح؟ فالكسر أقوى، ف الأولى أن تكتب على كرسي كما قلت.
وفي رواية الإسماعيلي فلم يتعرض
نفس سئل على ماذا تكتب؟ على كرسي. واضح؟ سئل لماذا كتبنا على كرسي؟ لأنها مكسورة.
وفي رواية الإسماعيلي فلم يتعرض بعد ذلك. ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال.
انتبه. فلم يتعرى بعد ذلك، هذا في رواية الإسماعيلي. قال ومطابقة الحديث للترجمة، ما هي المطابقة بين التبويب الترجمة هي تبويب الإمام البخاري وبين هذا الحديث؟ قال من هذه الجملة الأخيرة وهي فلم يتعرى بعد ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لم يتعرى. إذن هذا هو الشاهد، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرى بعد ذلك أبدا، لكن هذا فيه تفصيل كما سيأتي.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها.
لا شك النبي صلى الله عليه وسلم
قد صانه الله سبحانه وتعالى مما يستقبح من الأمور القبيحة من الكذب ومن الأمور الأخرى قبل البعثة وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى.
وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس.
ولا شك لا يجوز أن يتعرى الإنسان أمام الناس، يتعرى حتى يبدي عورته، سنبين لكم ما هي العورة. لا يجوز له أن يتعرى ويخرج عورته أمام الناس، لأن هذا حرام، وقد نهى عن الشارع، وهذا مما يمقته الله سبحانه وتعالى.
وسيأتي ما
وكذلك المرأة مع المرأة لا يجوز لها أن تتعرى أمام المرأة الأخرى، واضح لكم؟ يعني لا تبدي إلا ما أباحه الشارع، فالمرأة لا تبدي إلا مواضع الزنا، فلا تبدي ثدييها ولا تبدي بطنها ولا فخذها، لأن هذا محرم بالنسبة من المرأة إلى المرأة. هذا هو القول الصحيح. والرجل سيأتي من السرة إلى الركبة، لا يظهر هذا أمام الرجل الآخر بالنسبة له، هذا بالنسبة إلى الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، عرفتم التفصيل. وسيأتي إن شاء الله مزيد من ذلك. قال
وسيأتي ما يتعلق بالخلوة بعد قليل.
قلت قال ابن بطال في المجلد الثاني، قال ابن بطال في المجلد الثاني في 27 على قوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أمشي عريانا، قال لو كان ذلك نهيا من الله له، لو كان ذلك نهي من الله له عن التعري في كل مكان لكان قد نهاه عن التعري للغسل من الجنابة. لو كان هذا على عمومه لنهى الله سبحانه وتعالى عن التعري للغسل من الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحد إلا الله، أن يراه فيه أحد إلا الله، إذ كان المغتسل لا يجد بدا من التعري، لا يستطيع الإنسان إلا أن يتعرى، لأنه إذا اغتسل بردائه هذا لا يؤدي إلى كمال الطهارة كما تعلم. ولكنه نهي عن التعري بحيث يراه أحد، يعني الموطن الذي يرى فيه الإنسان من غيره فإنه لا يجوز له أن يتعرى. أما إذا كان لا يرى أحد إلا الله سبحانه وتعالى كمغتسله فهذا لا شك في جوازه. وتقدمت هذه المسألة في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحيدا.